اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج بانوراما. بانوراما برنامج تحليلي يتناول اهم الموضوعات والاحداث السياسيه في العالم العربي والعالم. نستضيف فيه نخبه من السياسيين والخبراء والمحللين في مختلف المجالات. برنامج يتابع ويناقش مختلف القضايا والمستجدات على شتى الصعد، وهو نافذه للحوار نطل من خلالها على قراءات الاحداث لكشف النقاب عن خلفياتها وابعادها. يهدف البرنامج الى عرض القضايا والمستجدات للنقاش الموضوعي وطرح التساؤلات لتقديم صورة أوضح عن الأحداث الجارية من حولنا. برنامج بانوراما أقدمه لكم أنا فهيم الصوراني.
أجمل تحية لكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بانوراما. وفي هذه الحلقة نناقش اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة حماس بالوقوف وراء الاعتداء على رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات العامة في غزة. اتهامات عباس جاءت خلال اجتماع عقده الرئيس الفلسطيني مع القيادة للتهنئة بسلامة الحمد الله وفرج، وشدد خلال هذا الاجتماع على أنه لا يوجد طرفا انقسام، بل هناك طرف واحد يكرس الانقسام ويفرض سلطة أمر واقع غير شرعية، مضيفا أنه اتخذ إجراءات قانونية ومالية من أجل المحافظة على المشروع الوطني. وافترض الرئيس الفلسطيني أنه لو نجحت عملية اغتيال الحمد الله وفرج لكانت نتائجها كارثية على الشعب الفلسطيني وأدت لقيام حرب أهلية فلسطينية. في المقابل أكد قياديون في حركة حماس أن اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعبر عن سلوك غير وطني ويستفيد منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشدد على أنه آن الأوان لتشكيل جبهة إنقاذ وطني في مواجهة محمود عباس، مشيرا إلى أن كل ما قام به عباس هو تدنيس للقيم الوطنية الفلسطينية. في دعت الفصائل الفلسطينية الرئيس عباس لعدم اتخاذ أي إجراءات تصنف كعقوبات ضد غزة بعد تفجير موكب الحمد الله. ضيوف حلقة اليوم من بانوراما: يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري في حركة فتح، وفتح القرعاوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح الأستاذ يحيى رباح، رحب بك سيدي الكريم في هذه الحلقة الجديدة من بانوراما، وفيها أناقش مع حضرتك اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
تحياتي لك، واعتقد أن هذا الاتهام كان موجود منذ لحظة وقوع الانفجار.
نعم.
ولكن القيادة الفلسطينية الشرعية أعطت حماس فرصة أن تقوم بتحقيق جاد، أن تعترف بالحقائق، أن تقول من هم المنفذون لهذا الانفجار، وبالتالي يكون هذا مدخل لسلوك جديد يؤدي إلى دفعات قوية للمصالحة.
نعم.
لكن حماس تصرفت بشكل غريب في البداية، تجاهلت وكان لا شيء، مع أنك أنا طبعا من قطاع غزة، والشارع ليس شارع صلاح الدين الذي يقطع غزة من شماله إلى جنوبه. عندما يأتي أحد ويحفر حفرة بعمق 3 أمتار، فأعتقد عدد الذين في حماس يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة يزيد عن 1000، لأن قوة الأمن تسير دائما على مناطق الحدود مع إسرائيل من الشمال والشرق ومن الجنوب. فادعاء حماس أنها لا تعرف وأن فتحها وجهت الاتهام في وقت مبكر، هذا نوع من اللغو الغير جاد واستمرار يعني الطريقة المستهترة. ثانيا، أن حماس مشاكلها الداخلية تأكلها وتبعدها عن الصواب وتبعدها عن يعني خارج الشعب الفلسطيني وخارج أولوياته. لاحظ أننا من 6 ديسمبر بعد صدور إعلان ترامب ونحن في طور عالي جدا بالنضال الفلسطيني، عندنا فعاليات، عندنا اشتباكات مع إسرائيل على المستوى الدولي، وحماس أخرجت نفسها من كل ذلك وبدأت يعني فقط تقوم بعمليات ابتزاز للسلطة، نريد نريد نريد، ولا تقدم شيئا، حتى أنها لم تمكن السلطة ولو مليمتر واحد من أداء صلاحياتها وواجباتها في غزة. كيف حماس تطلب من الحكومة كذا وكذا وكذا ولكنها لا تسمح للوزير أن يصل وزارة سوى أن يتفقد موظفيه وأن يعرف كيف سيدير هذه الوزارة. ثالثا، حماس تتحمل مسؤولية الأمن الداخلي في قطاع غزة، وكل المحاولات بأن تجعل الشرطة الشرعية تشاركها في هذا الموضوع لصياغة أمن داخلي واحد بقانون واحد ينطبق على الجميع رفضته حماس. فعندما جاء هذا الانكشاف الكبير المتمثل بالانفجار بدأت يعني تخرج المواضيع عن الاتجاه الصحيح وتضاعف من حجم الاتهامات الموجهة للرئيس والموجهة للأجهزة الأمنية الفلسطينية وتصرف بنوع من الرعونة دلائل بشكل حماس وتياراتها المختلفة والمتصارعة يعني وصلت إلى مرحلة تكاد قيادة حماس غير قادرة على أن تفعل شيء. ودلل على ذلك أنه بعد أن تحدثت قيادة حماس الجديدة حول المراجعات التي أجرتها وقال خالد مشعل الرئيس السابق أنها استغرق 4 سنوات يعني وجدنا هذا الارتداد عبر التفجير الذي تعرض له يعني قائد الأجهزة الأمنية في حماس بقطاع غزة وبالتالي فؤاد نعيم يعني وجدنا أن حتى قيادة حماس بدأت الجهات المتصارعة معها داخل حماس تضغط عليها وتقلل من تأثيرها وبدأت يعني تبدو بهذه الصورة الخارجة تماما عن أولويات الشعب الفلسطيني.
نعم، لكن أستاذ يحيى لعلك تشاركني الرأي بأن هناك فارق ما بين أن تكون حماس هي من يقف وراء محاولة اغتيال السيد رامي الحمد الله وبين أن تكون قد قصرت فيما يجب أن تتخذ من إجراءات للتحقيق فيما حصل.
لا، هو جعلني أشرح لك الأمر يعني بصوتي أحد أبناء قطاع غزة. المفروض أن حماس تتمسك بأمن قطاع غزة الداخلي، هي التي تسيطر عليه من الألف إلى الياء، وعندما حدثت العملية في موقع مهم جدا يعني محاط باهتمام أمني عالي المستوى لأنه قريب من الحدود إسرائيل، فإن حماس تجاهلت الموضوع وادعت أن الموضوع تأليف وليس حقيقة.
نعم.
وبالتالي يعني هي قدمت نفسها بشكل استفزازي، ردت على الشعب الفلسطيني بشكل استفزازي، مع أن الإدانة لحماس وتحميلها المسؤولية جاءت من الجميع بلا استثناء. الأول قالت الشرعية الفلسطينية أن حماس تتحمل المسؤولية بصفتها مسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، وأن نريدها أن تقوم بتحقيق جاد وجدي وتعلن النتائج وتقدم الفاعلين إلى القضاء، لكن حماس اعتبرت ذلك كلام لا يلزمها واستمرت في غيها واستمرت أيضا في التفتيش عن أعمال ثانوية فاشلة لكي تتوارى وراءها مثل ادعاء عن الانفجار في مصلحة السلطة وهي التي رتبته تحت ادعاء أنها تريد أن تعقد جلسة طارئة إلى المجلس التشريعي وهو مجلس يعني بحكم أن حماس انقلبت عليه فهي قتلته ولا يجوز ولا يبقى للمنقلب أي شرعية، والمجلس التشريعي في يد حماس هو نوع من اللغو ليس قائما وإنما تستخدم اسمه بين وقت وآخر كما تستخدمه الآن. فدلالة على ذلك أن خطاب حماس مرتبك. طيب حماس تنادي بالانتخابات، طيب يعني كم هي المحاولات التي بذلت من أجل إجراء الانتخابات ولذة الانتخابات قامت بعملها واستحدثت كتب الناخبين أكثر من مرة.
نعم.
وفي كل مرة كانت حماس تبحث عن شيء تافه طارئ وتعلن أنها لا تريد انتخابات ولن تشارك فيها وسوف في قطاع غزة.
نعم. طيب السؤال الأخير لحضرتك أستاذ يحيى، الرئيس أبو مازن قال بأنه قرر اتخاذ إجراءات وصفها بالقانونية والوطنية والمالية من أجل المحافظة على المشروع الوطني في إشارة لما حصل في قطاع غزة من محاولة اغتيال السيد رامي الحمد الله. في المقابل هناك تخوف لدى بعض الفصائل بأن يكون ما قصده الرئيس هو إجراءات عقابية ضد القطاع، كيف ترد على هذا الكلام؟
لا طبعا يعني الفكرة العامة أنه لا يمكن أن تصدر عقوبات ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخاصة أن قطاع غزة وضعه أبو مازن في صورة عالية المستوى، قال أنه لا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون قطاع غزة، وبالتالي يعني هو قطع الطريق على مشروع الإمارة التي كانت حماس قد طرحته للصالح صالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وأثبت أن هذا المشروع هو نوع من الوهم التافه يعني، واللحاق به يعتبر نوع من الجنون وإضاعة الوقت وإرباك الشعب والخروج عن نضاله وعن أولوياته. وبالتالي لا خوف على الإطلاق من يعني عقوبات، حتى كلمة يعني العقوبات الكلمة أنا شخصيا لا أعترف بها، هي إجراءات إدارية، وهذه الإجراءات عندما يثبت أن أي منها يمس بعدد من الفلسطينيين فإن القيادة تراجع هذه الإجراءات وليست عقوبات، ولا من منطلق العقوبات العقوبات لحماس، لأن حماس تجبي بلا حق وثمن تدفع السلطة. السلطة تساعد وزارة الصحة بتكاليف عالية جدا، الإيرادات التي تأخذها وزارة الصحة تجبيها حماس لمصلحتها، كذلك الأمر بالمصروفات الباهظة للتربية والتعليم في قطاع غزة تدفعها السلطة، حماس تجبي لمصلحتها وليس لموازنة السلطة، وكذلك الكهرباء التي تدفع السلطة ثمنها من الكهرباء القادم من إسرائيل ومن ثمن المازوت الصناعي الذي يشغل المحطة، ولكن عند الجباية حماس لا تدفع للسلطة شيء، وهذا بالطبيعة أمر لا يمكن أن يستمر لأنه شاذ، وكأنك يعني كأنك تكافئ المنقسمين على انقسامهم بأن تعطيهم ما يريدون، وهذا ابتزاز رخيص، ويعني الشعب الفلسطيني لا يقبله ولا يسمح به.
نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ يحيى رباح عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من رام الله.
شكرا أيها الحبيب.
ومتابعة لهذا الموضوع معنا على الهاتف من مدينة طول كرم النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني الأستاذ فتحي القرعاوي، ورحب بك معالي النائب في هذه الحلقة. وسؤالي لحضرتك بداية هو عن الموقف من تصريح الرئيس محمود عباس واتهامه لحركة حماس بالوقوف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد الله ومدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج في غزة. هناك تخوف من عدد من الأطراف الفلسطينية أن يكون ما تحدث فيها الرئيس مازن حول إجراءات جديدة سيتخذها للحفاظ على المشروع الوطني كما قال، هذه الإجراءات يمكن أن تكون عقابية، البعض يراها ضد القطاع. هل ترون بداية في يعني هذه الاتهامات نوع من الاستعجال قبل خروج تقرير نهائي عما حصل في غزة؟
لك وللمستمعين الكرام، يعني بداية تصريح الرئيس أبو مازن كان متعجلا، والمصارعة باتهام حركة حماس أنها خلف الانفجار أو خلف تفجير موكب رئيس وزراء رامي الحمد الله أيضا كانت في تعجل. أولا بدأ كالتالي، أنه رئيس قطع زيارته للأردن في التزامن مع حادث التفجير، بدأت كوادر فتح السلطة الفلسطينية في مسيرات وكأنه الأمر معد سلفا في بيت لحم. مباشرة بعد ثلاث دقائق نزلت مسيرات وصور السيد رئيس الوزراء والسيد مدير المخابرات العامة، وبدأ الناس يتوافدون للتهنئة، وكأنه فعلا يعني هذا الكلام دقيق وحقيقي وحصل، ويعني الناس في حالة ذهول، الشارع في حالة ذهول، وبدأت المسيرات وبدأ الاتهام يكال لحركة حماس دون التحقيق. يعني هذه قضية خطيرة وكبيرة مثل هذه، هزت الشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني، وقضية كهذه بحاجة إلى تحقيق، بحاجة إلى هناك أجهزة أمنية، بحاجة إلى تعاون أجهزة الطرفين، الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية في قطاع غزة حتى توضع النقاط على الحروف. وأنا باعتقادي يعني كل طرف يعني لديه ما يقوله، لكن جاء تصريح الرئيس أبو مازن لصب الزيت على النار للأسف الشديد. وكنا نتمنى من السيد الرئيس يعني أن يتريث قليلا حتى تكتمل الصورة وحتى يتم توضيح الصورة، وحتى يعني يكون المواطن الفلسطيني الذي يعاني ما يعاني على بينة من أمره. جاء هذا ليزيد النار على قطاع غزة المحاصر الذي يجد الآن يعني وكأن الأمر مبيت. قبل فترة سمعنا سيد عزان أحمد يقول نتمنى أن نمنع الماء والهواء عن قطاع غزة، قيادي آخر يقول بنفس السياق ونفس الكلام، قيادي آخر يتحدث إنه قطاع غزة يجب أن تغلق المنافذ كلها على قطاع غزة، وكل الكلام متزامن. وفي نفس الوقت وكأن هذا الحدث حدث مبيت يستغل للتضييق على قطاع غزة وضرب قطاع غزة. وحقيقة هذه الإجراءات المؤسفة ودعنا نقول الظالمة لظلمة شعب، أنت تقاتل شعبك، أنت تحارب شعبك، أنت تحاصر شعبك، أنت وضعت الفصل بينك وبين شعبك، هذا الشعب اللي دفع ثمن غالي المفروض أن لا تكون بهذه الطريقة ولا يكون بهذا النفس الذي يحارب فيه الشعب الفلسطيني، بغض النظر من خصمك سواء حركة حماس أو غير هناك شعب الفلسطيني يدفع الثمن، هذا الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن، هذا الشعب الفلسطيني من عرق ومن دم ومن صبر ومن صمود ومن ثبات الذي خاض ثلاث حروب على قطاع غزة ودفع خيرة أبنائه ودفع ما يدفع من ثمن غالي أمام الاحتلال الإسرائيلي.
نعم أستاذ قرعو، أنا لمست من خلال حديثي مع أحد القياديين في حركة فتح بأن هناك مآخذ على يعني عدم أخذ الحركة بجدية كافية لما حصل في غزة لجهة إجراء تحقيق وتقديم خلاصة لهذا التحقيق. ماذا يجري على خط التحقيقات التي تقوم بها الحركة في غزة لتوضيح ما حصل؟
حقيقة يعني احنا في الضفة الغربية سبق وقلت لحضرتك ان احنا في الضفة الغربية لا نطلع عن كثب عما يجري في قطاع غزة لان في انقطاع، وحقيقة وضع الضفة الغربية يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وضع قطاع غزة يقع تحت سيطرة حماس، واي تواصل حقيقة يعرضك لمخاطر امنية. لكن قضية حساسة بهذه الحساسية وخطيرة بهذه الخطورة، وتعرض فيها موقف رئيس وزراء يعني رئيس الدبلوماسية، وتعرض فيها موقف شخصية كبيرة امنية كبيرة، من الخطورة بمكان ومن الخطأ بمكان ان يتم الاعلان فورا بعد دقائق او حتى بعد ساعات، هذا بحاجة الى تدقيق. وانا باعتقادي الحركة في قطاع غزة قامت بالواجب، هي تواصلت مع الشركات التي تتبعت الخبر والمكالمات والتي تتلقى من رمضان، للأسف يجب ان تتعاون مع رمضان وتتعاون مع غزة من اجل ان توضع نقاط على الحروف ونخرج بخاسم مشترك من الذي خلف هذه العملية. فانا باعتقادي الاصل ان لا يكون تعجل، والاصل ان لا يكون تسرع، والا بنكون ظلمنا شعبنا وبنكون احنا دخلنا في الدائرة الخطأ وبنكون قلبنا الموازين رأسا على عقب.
نعم. سؤال الأخير لحضرتك، مسؤول في حركة حماس اعتبر أن تصريحات الرئيس أبو مازن تعتبر خروقا عن اتفاقات المصالحة وتجاوزا للدور المصري. بيان أيضا لحماس دعا إلى وقفة عاجلة وتدخل سريع من كل مكونات الشعب الفلسطيني وفصائله. هل تستشعرون بخطوات قد تكون قاسية جدا ضد القطاع بعد تصريحات الرئيس؟
والله يعني كما تحدث الرئيس أبو مازن هناك خطوات يبدو، ولعل من أخطر الخطوات اللي هي تتعلق في الجانب المالي وقف رواتب العسكريين والمدنيين والموظفين. لكن أيضا في تسرع الآن هناك أطراف عربية دخلت على خط المصالحة، هذا الأطراف العربية الآن وكأن هناك إشارة واضحة أن هناك امتعاض من دور مصر تحديدا، وكأن هناك امتعاض من موقف مصر فيما يتعلق موضوع المصالحة. ومصر تعرف، والجانب المصري لمخابرات مصرية تعلم وتعرف بالدقة من الذي يعيق المصالحة ومن الذي لا يريد المصالحة، وهذا الكشف أدى إلى أن السلطة زعلانة متضايقة جدا لهذا الموقف. لكن هناك خطورة كما قلت مرة أخرى أنه الذي سيدفع الثمن هو المواطن الفلسطيني والإنسان الفلسطيني، وهناك تهديد حقيقي باللهجة واللغة التي تتحدث فيها الرئيس أبو مازن كانت لهجة قاسية، كان يعني تخللها حتى الشتم والضرب بالأحذية والضرب بكذا وكذا وكذا، وهذا دلالة حقيقة أنه المرحلة القادمة مرحلة لا تبشر بالخير، ومرحلة سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني أولا وآخرا للأسف الشديد.
نعم أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الأستاذ فتحي القرعاوي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من طول كرم.
حياك الله، مشكور جدا.
وإليكم مستمعينا الكرام كل الشكر، وحتى الحلقة القادمة لكم مني أجمل تحية، وإلى اللقاء.